بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قبل أن نبدأ الحديث حول تفسير سورة ياسين، ينبغي أن نعمد إلى تقديم مجموعة أمور. الأمر الأول، نتعرض إلى منشأ تسمية السورة بهذا الاسم. لما سميت سورة ياسين بسورة ياسين؟ لا يخفاكم أن اسم السورة قد أخذ من أول آية من آيات السورة، لأن أول آية قد جاءت في السورة هي آية ياسين، وقد ورد عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام أن ياسين اسم من أسماء النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله المذكورة في القرآن الكريم. فقد روى شيخنا الصدوق قدس الله تربته الطاهرة عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام في كتابه الخصال أنه قال: إن لرسول الله صلى الله عليه وآله 10 أسماء، 5 في القرآن و5 ليست في القرآن، فأما التي في القرآن فمحمد وأحمد وعبد الله وياسين ونون. إذن من هذا التعبير أو من هذا النص يستفاد أن السورة المباركة مسماة باسم النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. يأتي بعد ذلك السؤال: لماذا سميت السورة باسم النبي صلى الله عليه وآله؟ عندنا سورة محمد سميت باسم النبي صلى الله عليه وآله لأنه قد ذكر فيها اسمه صريحا، أو مثلا سورة نون والقلم سميت باسم نون مثلا لأمر. السؤال: لماذا سميت سورة ياسين باسم النبي صلى الله عليه وآله؟ طبعا سيأتينا أيضا في قوله تعالى: سلام على آل ياسين أو على إلياسين، على القراءتين، أن المقصود بآل ياسين أو بإلياسين هم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم، سيأتي في مطاوي الحديث. هذا يؤكد أن ياسين هو اسم النبي محمد صلى الله عليه وآله. قلت: لماذا سميت باسم النبي ولماذا أطلق هذا الاسم عليها؟ هذا مما لم تتعرض له النصوص ولا يمكن إحرازه. أحياناً قد يكون إطلاق الاسم على المسمى لغاية، مثلاً أنا عندما أطلق على ولدي اسم بطة، أو عندما أطلق على ولدي اسم أحمد، لا بد وأن تكون هناك مشابهة بين الاسم وبين المسمى، فأطلقت عليه اسم بطة أو أطلقت عليه اسم أحمد لوجود مشابهة بين الاسم وبين المسمى، ما يعبر عنه بوجود العلاقة بين الاسم وبين المسمى، ونتيجة وجود العلاقة بين الاسم والمسمى أطلق هذا الاسم على هذا المسمى. وأحيانا لا تكون القضية قضية اختراعية من دون أن تكون هناك علاقة بين المسمى وبين الاسم، ابتداء عندما آتي فأطلق على ولدي اسم علي أو أطلق على ولدي اسم أحمد من دون ملاحظة أن هناك علاقة موجودة بين الاسم وبين المسمى، وإنما قضية اختراعية جديدة أنا من خلالها عمدت إلى إطلاق اسمي محمد أو أحمد أو علي على ولدي. هنا في المقام عندما أطلق اسم ياسين أو عندما أطلق اسم النبي صلى الله عليه وآله على هذه السورة، هل يعود ذلك لوجود مشابهة وهي ابتداء السورة باسم النبي صلى الله عليه وآله فيكون منشأ تسميتها لأنه قد ورد ذكره الشريف في هذه السورة
كما في سورة البقرة وكما في سورة آل عمران وكما في سورة المائدة، تلك السور اشتقت مسمياتها من خلال وجود موضوع في ضمنها، فبالتالي اتخذت اسمها من هذا الأمر، أو لا من دون أن تكون هناك علاقة، قضية ابتدائية وقضية جديدة أطلق هذا الاسم على هذه السورة من دون أن يكون هناك علاقة. يبدو لي أن المعنى الأول أقرب، خصوصا بملاحظة النصوص التي أشارت إلى أن اسم النبي صلى الله عليه وآله في القرآن، واحد من أسماء النبي صلى الله عليه وآله في القرآن الكريم هو ياسين. فإذا إطلاق اسم السورة ياسين لغاية أو لمشابهة، كونها قد تضمنت ذكر النبي صلى الله عليه وآله وهي أول آية من آيات هذه السورة. بعد ذلك أو الأمر الثاني الذي ينبغي الحديث عنه وهو فضل هذه السورة. ما هو فضل سورة ياسين؟ إذا أردنا أن نتعرف فضل سورة ياسين فلا بد أن نرجع للنصوص الشريفة ولننظر كيف تحدثت الروايات المباركة عن سورة ياسين. عندما نعود للنصوص نجد أن النصوص المباركة قد وصفت سورة ياسين بثلاثة أوصاف. الوصف الأول، عبرت عن سورة ياسين بأنها قلب القرآن الكريم. والوصف الثاني، عبرت عن سورة ياسين بأنها ريحانة القرآن الكريم. والوصف الثالث، عبرت عن سورة ياسين بأنها المعمة. هذه المعاني الثلاثة أو هذه الأوصاف الثلاثة أشير لها في الروايات المباركة. خل نبدأ بكل واحد من هذه الأوصاف. أولاً، وصف سورة ياسين بأنها قلب القرآن الكريم، فقد ورد عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين. إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين. أيضا عندنا رواية ثانية مروية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إن لكل شيء قلبا، وإن قلب القرآن ياسين. هكذا تعبير. هذا التعبير إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين يدعونا للتأمل، ما هو المقصود من توصيف سورة ياسين بالقلب؟ خب طبيعي جدا نحن نعلم أن القلب عندما يطلق بالنسبة للإنسان لا يخرج إما أن يكون قلبا ماديا أو أن يكون قلبا معنويا. قلب المادي هذا العنصر الصنوبري الذي يكون وسيلة من وسائل ضخ الدم بالنسبة للإنسان، ويكون سببا في استمرار حياة الإنسان وبقائه. القلب المعنوي يقصد به عبارة عن الروح، يقصد به عبارة عن النفس، يقصد به عبارة عن العقل. الآن لسنا بصدد هذا المعنى. عندما نأتي الآن للحديث عن التعبير القرآني عن سورة ياسين بأنها قلب القرآن، ماذا يقصد من توصيف سورة ياسين بأنها قلب القرآن؟ خب لا يتصور أن يكون المقصود منها قلبا ماديا فيكون عبارة عن ذلك العنصر الصنوبري الموجود بالنسبة للإنسان. وعلى فرض أننا التزمنا بأن المقصود بها العنصر المعنوي أو القلب المعنوي، فبالتالي سوف يكون المقصود منه معنى آخر يغاير المعنى الذي ذكر في المقام. على هذا نأتي لنسأل: ما هو المقصود من القلب في هذه النصوص أو في هذين النصين؟ أقول عندنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المقصود من القلب في المقام معناه اللغوي، لأننا عندما نعود لكلمات أهل اللغة نجد أن اللغويين يطلقون القلب على مجموعة من الاستعمالات. يمكن أن نطبق تلك الاستعمالات التي وردت في كلمات أهل اللغة لحقيقة القلب في المقام، فيمكن أن نقول بأن المقصود من القلب معناه اللغوي، بمعنى أن يكون المقصود من القلب في المقام عبارة عن اللب، فيقال عادة في اللغة قلب كل شيء لبه. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام الصادق عليه السلام ياسين قلب القرآن، إشارة إلى أن ياسين لب القرآن، فعندما يعبر هذا إذن ده احتمال، المعنى اللغوي بمعنى اللب، فقلب القرآن بمعنى لب القرآن. أو لا، أن يكون المقصود من المعنى اللغوي للقلب في المقام بمعنى الأمر الخالص، عندما تقول رجل قلب في اللغة يعني خالص النسب، تعبر رجل قلب يعني رجل خالص النسب. أيضا عندما يقال ياسين قلب القرآن يعني ياسين خالصة القرآن، خالصة، فيكون المقصود هو هذا المعنى. ويمكن أن يكون المقصود من القلب في المقام الوسط، كما يقال قلب الجيش وسط، لأنهم يقسمون الجيش إلى جناح وجناح وإلى قلب، ويقولون بأن القلب عبارة عن المركز أو عبارة عن الوسط، ولهذا يمكن أن يقال قلب الشيء بمعنى وسط أو بمعنى مركز. هذا إذا بنينا على أن المقصود بالقلب في المقام هو المعنى اللغوي، وهذا محتمل بلحاظ المعاني الثلاثة التي ذكرت. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود من القلب هو المعنى المعنوي وليس المعنى اللغوي، بمعنى أن نستفيد من الاستعمالات التي ذكرها القرآن الكريم للقلب في الإنسان في بعض الموارد، عندما يقول قلب الإنسان بمعنى عقل الإنسان، قلب الإنسان بمعنى نفس الإنسان، قلب الإنسان بمعنى روح الإنسان. أيضا نفس هذه المعاني يمكن أن نطبقها على سورة ياسين، فتكون سورة ياسين هي قلب القرآن يعني عقل القرآن، روح القرآن، نفس القرآن. قد يقول قائل كيف نتصور هذا المعنى؟ هذا المعنى يتصور بلحاظ أن سورة ياسين تشابه تلك الأشياء بالنسبة للإنسان. أقرب لك هذا المعنى. عقل الإنسان ما هو دوره؟ عقل الإنسان بمثابة الميزان الذي يزن الأمور بين الحق والباطل، ويكون سبيلا إلى جعل الإنسان يتخذ طريق الحق ويجتنب طريق الباطل. سورة ياسين بهذه المعنى، ولذلك عندنا رواية أن سورة ياسين بمثابة إعادة الحياة للقلوب التي قد صدئت نتيجة كثرة الذنب، يعني من أصابه الذنب أو من تبلدت أحاسيسه فقسى قلبه وأصبح شخصا بعيدا عن الارتباط الإلهي، سورة ياسين هي علاجه، وسيلة من الوسائل التي يمكن من خلالها إحياء القلب وإعادته من جديد إلى مبدأ الحياة الإلهية. ولهذا يمكن أن نقول بأن المقصود من القلب في السورة في تعبير النبي صلى الله عليه وآله يعني المعنى المعنوي، أن سورة ياسين هي الطريق الذي يمكن أن يعيد الإنسان إلى حضيرة القدس الإلهية. قد ما تقبل هذا المعنى، لكن سيأتي منا إن شاء الله عندما نتعرض إلى بيان غرض السورة وموضوعاتها. تبي تلاحظ عندما نتحدث عن غرض السورة وموضوعاتها فنشير إلى أن واحدا من الموضوعات الذي تركز عليه سورة ياسين هو المعاد والحياة ما بعد عالم الدنيا، يعني بعد الموت هناك حياة أخرى، وفي هذه الحياة سوف تكون مساءلة وسوف تكون محاسبة، وعلى إثر ذلك سوف يكون الإنسان خاضعا إما إلى للجزاء إما الثواب أو العقاب. طبيعي إذا علم الإنسان هذا المعنى، علم أن هناك وراء هذا العالم عالم، كان ذلك حاجبا له عن الغفلة، حاجزا له عن الغفلة، مانعا له من الغفلة، فيكون الإنسان ذاكرا ويبقى حي القلب. فإذا سورة ياسين قلب القرآن، لأنها بمثابة الميزان الذي يعيد للإنسان الحياة من جديد. وهذا أيضا يمكن أن نقول أن النبي صلى الله عليه وآله استخدم المعنى كمعنى كنائي. شلون قلب الإنسان الصنوبري هو سبب من أسباب حياة الإنسان، سورة ياسين حياة القرآن وطراوته، لأنه كلما قرأ الإنسان سورة ياسين كلما بقي الإنسان حي القلب، فأمكنه أن يستفيد من القرآن الكريم وأن يستلهم المضامين والمعاني العالية في محتواه. على أي إذن ذا معنى، ولعل هناك أمور أخرى لم نصل لها، بس بالنتيجة أن أول توصيف ورد في النصوص لسورة ياسين كان عبارة عن بيان أنها قلب القرآن. وطبيعي جدا أن التعبير عنها بالقلب يشير إلى فضل هذه السورة، لأن أفضل ما عند الإنسان قلبه، وبالتالي تعبيره عنها بالقلب إشارة إلى فضلها وبيان مكانتها. التوصيف الثاني الذي ورد للسورة فهو عبارة عن توصيفها بأنها ريحانة القرآن الكريم، وهذا المعنى ورد فيها عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال أبو عبد الله عليه السلام: علموا أولادكم ياسين فإنها ريحانة القرآن. علموا أولادكم ياسين فإنها ريحانة القرآن. عينا ما أجريناه قبل قليل في التعبير عن معنى القلب يمكن أن نجريه في المقام في التعبير عن معنى ريحانة. فما هو المقصود بالريحانة؟ هذا إشارة إلى الزارع، كيف أن هذه الريحانة عبارة عن تلك النبتة ذات الرائحة الطيبة التي كلما شم الإنسان عبقها واستنشقه استشعر حالة من الأنس والارتياح والاستقرار النفسي. أيضا هذا نوع من أنواع الكناية، تشبيه أن سورة ياسين بمثابة ذلك، تجديد للعلاقة مع الله عز وجل، تجديد للارتباط، تجديد للتواصل، كل ذلك بملاحظة الموضوعات التي تضمنتها السورة والتي تتحدث عنها. التوصيف الثالث الذي ورد وهو عبارة عن توصيف السورة بأنها معمة، وقد ورد هذا المعنى عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أشار إلى أنها تسمى في التوراة بالمعمة. هذه الرواية نقرأها عن النبي صلى الله عليه وآله قال: سورة ياسين تدعى في التوراة المعمة. قيل: وما المعمة؟ قال: تعم صاحبها خير الدنيا والآخرة، وتكابد عنه بلوى الدنيا، وترفع عنه أهاويل الآخرة، وتدعى المدافعة القاضية، تدفع عن صاحبها كل شر وتقضي له كل حاجة، ومن قرأها عدلت له 20 حجة، ومن سمعها عدلت له 1000 دينار إلى آخر. إذن هذه توصيفات 3 أو 4، لأنه قد ورد القاضي أيضا. هذه التوصيفات التي وردت لهذه السورة في النصوص الشريفة، وكل وصف يشير إلى فضل هذه السورة وبيان مكانتها ومنزلتها. طبعا لو أردنا أيضا أن نستقصي يمكن أن نتمسك ببعض الروايات التي أشارت إلى بيان آثارها، مثلا في الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: من قرأ ياسين والصافات ثم سأل الله أعطاه سؤله. لولا أن ياسين بذات مكانة ومنزلة عند الله عز وجل لما كانت طريقا إلى إجابة الدعاء أعطاه سؤله. أو كما سنقرأ إن شاء الله في النصوص أن سورة ياسين لو قرأت على المريض كانت سببا من أسباب الشفاء أو أنها سببا من أسباب الحفظ. هذه النصوص أيضا التي تتعرض إلى بيان ما لها من آثار أو بيان ما لقارئها من الأجر والثواب، طبيعي أيضا هذه النصوص تشير إلى فضلها ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذه السورة وهذا هو فضلها ومكانتها في الشرع الشريف. الأمر الثالث الذي نتعرضه في المقام هو فضل قراءتها. ما هو فضل قراءة سورة ياسين؟ النصوص عندنا في المقام عديدة، أقرأ نصا واحدا وبه إن شاء الله أكتفي كمبتدأ. في الرواية عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله قال: يا علي اقرأ ياسين، فإن في ياسين 10 بركات، ما قرأها جائع إلا شبع، ولا ظمآن إلا روي، ولا عار إلا كسي، ولا عزب إلا تزوج، ولا خائف إلا أمن، ولا مريض إلا برئ، ولا محبوس إلا أخرج، ولا مسافر إلا أعين على سفره، ولا يقرؤون عند ميت إلا خفف الله عنه، ولا قرأها رجل له ضال إلا وجدها. هذا التعبير، يعني هذه 10 الآثار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله لهذه السورة، أيضا يؤكد ما للسورة من فضل من جانب، وفي نفس الوقت يشير إلى الآثار التي يتحصل عليها قارئ هذه السورة. هنا فقط أشير لأمر وبه أكتفي، هل أن ما ورد ذكره في هذا النص مأخوذ على نحو العلة التامة أم أنه مأخوذ على نحو المقتضي؟ بمعنى مرة نقول بأن هذا الشيء علة تامة وبالتالي لا علاقة لنا بأي أمر آخر، عندما نقول حب علي بن أبي طالب حسن نفس محبة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حسن، فلعلة تامة لا علاقة لنا بأي شيء آخر. مرة أخرى نقول لا، هذا الأمر مأخوذ على نحو المقتضي، يعني سبب لا بد أن يضم إليه أمور أخرى حتى يترتب الأثر. عندما نقول من بكى فخرج من عينه مقدار جناح ذبابة أو جناح بعوضة كان له على الله الجنة في قضية الإمام الحسين عليه السلام. البكاء على الإمام الحسين الذي يكون سبباً لاستحقاق الإنسان الجنة، هل هو على نحو العلة التامة؟ يعني ده الإنسان يروح يرتكب السيئات، يرتكب الذنوب، يرتكب الخطايا كيف ما أراد وكيف ما شاء من دون أن يترتب عليه أي ذنب؟ لا لشيء إلا لأن يوم 10 محرم يجلس كون يبكي، فبناء على بكائه يستحق الجنة؟ نقول لا، البكاء على أبي عبد الله عليه السلام مأخوذ على نحو الاقتضاء، يعني ليس علة تامة سبب، فلا بد أن يضم إلى البكاء على الحسين عليه السلام لا بد أن يضم أمر آخر، وهو عدم ارتكاب المعصية، اجتناب الخطايا، عدم فعل الذنوب إلى آخرة، حتى يكون المقام مقام ترتب الأثر. ده أيضا لابد أن نلتفت له في المقام، عندما نقول بأن لسورة ياسين مجموعة من الآثار المترتبة، هل أن ذلك مأخوذ على نحو العلة التامة أو الاقتضاء؟ أقرب لك بمثال أوضح. مثلا عندنا في الروايات أن أيما مؤمن أكل رمانة يوم الجمعة صباحا على الريق أعطاه الله كذا، أو كان له كذا، وجد كذا، تعدد الروايات الآثار التي تترتب على تناول الرمان على الريق. طيب ده على نحو العلة التامة. يجي واحد يقول واحد يشتل كرتون رمان 10 كيلو 20 كيلو يأكل الرمان بأكمله ولا يسقط حبة واحدة من بعد صلاة الصبح إلى أذان الظهر شغلة بس يأكل رمانة ولا ورا رمانة ولم يترتب أي أثر. يا مؤمن ليس أكل الرمان علة تامة، وإنما أكل الرمان قد أخذ على نحو الاقتضاء سبب، فلا بد أن يضاف إليه أمر آخر، يضم إليه أمر آخر، ما لم يتوفر ذلك لا يترتب الأثر. مقامنا أيضا من هذا القبيل، مقامنا أن النصوص التي تتعرض إلى بيان فضل وثواب وأجر أو آثار سورة ياسين ليس مأخوذا على نحو العلة التامة، وإنما هو مأخوذ على نحو الاقتضاء. للحديث تتم إن شاء الله تأتي، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.